الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 21 من مجالس شرح مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري رحمه الله. ينعقد هذا المجلس بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه مغرب يوم الاثنين 26 من الشهر السادس من عام 34 للهجرة. يشرحه معالي شيخنا ووالدنا صالح بن محمد الحيدان حفظه الله ورعاه. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة: باب القراءة مما تيسر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليكم السلام. ثم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. حتى فعل ذلك 3 مرات، فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، علمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلواتك كلها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله، أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلوات الله وسلامه عليه ورضوانه جل وعلا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، الذين هاجروا معه وهاجروا إليه وجاهدوا معه وجاهدوا بعده صلوات الله وسلامه عليه، ونشر الله بسبب جهادهم ومنة الله عليهم هذا الدين، حتى قوضت دول في سبيل نشر هذه العقيدة المباركة والملة الحنيفية السمحة، فنسأل الله أن يثبتنا عليها جميعا ويهدينا سواء السبيل. هذا الحديث الصحيح هو ما يسميه العلماء حديث المسيء، الشخص الذي أساء في صلاته. دخل والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وقيل دخل بعدما دخل النبي صلوات الله وسلامه عليه، لكنه لم يجلس فصلى ركعتين، ثم جاء إلى النبي فسلم عليه كما سمعتنا في الحديث، فرد عليه النبي السلام صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: ارجع فصلي. حصل ذلك 3 مرات، في المرة الأولى ثم الثانية، ثم قال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمني. فقال له ما سمعنا: إذا قمت إلى الصلاة، إلى آخره. هذا الحديث يسميه العلماء حديث المسيء صلاته. وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هذا من الواجبات التي لا يسوغ للمصلي أن يخل بشيء منها. فيما يتعلق بالقرآن، بقراءة ما تيسر من القرآن، تبين ما تيسر الأحاديث الأخر التي نصت على الفاتحة وضرورة قراءتها في كل ركعة. ولا شك أن الأدلة من السنة ومنها الحديث القدسي تدل على ذلك، قد يأتي لها إشارة في أثناء قراءتنا هذه. فالمصلي ينبغي له أن يتأمل هذا الحديث وما فيه. النبي قال له: إذا قمت، مطلوب منه أيضا أن يكون متطهرا قاصدا أداء هذه العبادة لوجه الله جل وعلا، وفيه التكبير وهو صريح ولذلك فإن تكبيرة الإحرام أحد أركان الصلاة. لو دخل واحد يصلي ولم يكبر ولو أنه يصلي ما صحت صلاته، لأن هذا ركن مهم لا تصح الصلاة إلا بأداء هذا الركن، فلا بد من التكبير. ثم بعد التكبير في هذا الحديث قال اقرأ ما تيسر معكم من القرآن، ما أرشد إلى دعاء الاستفتاح ودعاء سؤال لله جل وعلا أن يباعد بين المصلي وبين ذنوبه وخطاياه كما في الصحيح في حديث أبي هريرة، إنما أرشده للأمر المتعين التي لا تصح هذه الصلاة إلا بالقيام به، فأمره بأن يقرأ ما يتيسر معه من القرآن، ثم قال له اركع حتى تطمئن راكعا. والسنة وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة من أم المؤمنين وغيرها بيّنوا كيف الركوع، وبيّنوا كيف يكون الإنسان حال ركوعه وكيف يضع يديه في حال ركوعه مما قد يأتي. قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. يعني لو ركع ولا سوى ركوعه أو ما صحت الصلاة، لو أشار للرفع لكن لم يعتدل هاوى من ركوعي ما صحت الصلاة، لأن ما في هذا الحديث الصحيح الذي يسميه العلماء حديث المسيء صلاته كله من الواجبات. وإذا فرض أن شيئا لم يذكر فقد دلت عليها أيضا السنن الأخرى. ثم قال له ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. النبي بين كيف يكون الاطمئنان في غير هذا الحديث، لكن عندما قال له هذا الشيء هو يرى المصلين ويرى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فمعناه أنه يأمره أن ينتبه لذلك. وحديث قول النبي صلوا كما رأيتموني أصلي يحدد كيفية الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا الواحد يحتاج إلى أن يعرف كيف كان النبي يصلي، كيف كان حاله في حال الوقوف، هل يكون رافع الرأس إذا استمع أو لا، ينظر إلى موضع سجوده فقط. ثم إذا ركع هل يجعل رأسه كأنه سنام، أو يحصر رفع ظهره يجعل ظهره كأنه سنام أو يحصر ظهره؟ لا، ينبغي أن يتعرف على السنة. والصحابة ذكروا، وعائشة من أكثر الناس ذكرا في هذا الموضوع، النبي إذا ركع مد ظهره ولم يدل رأسه يقنعه ولم يعن رأسه، وإنما يجعل امتداد الظهر على امتداد الرأس كأنه متسي. وتقول عائشة لو وضع إنسان إناء فوق ظهره صلى الله عليه وسلم ما خشي عليه، إناء في إناء. ثم ليسجد حتى يطمئن ساجدا، ثم عليه أن يتعرف كيفية السجود. وماذا النبي يقول أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الوجه والكفان والركبتان وطرفي القدمين. لو لم يفعل ما صحت الصلاة. يحتاج الإنسان إلى أن يتنبه لمثل هذه الأمور. وبعض الناس يسجد ثم يضع قدما فوق قدم أخرى ولا يصيب الأرض إلا قدم واحدة، أو قد يتجافى فلا تصل ركبته إلى الأرض. يحتاج إلى أن يعود نفسه أن هذه الصلاة لا تصح إلا بالكيفية التي دل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله وقوله. ثم قال اسجد حتى تطمئن ساجدا، قال ثم ارفع حتى تعتدل جالسا. فلا بد من الرفع من السجدة الأولى ليتمكن من الجلوس جالسا، ثم بعد ذلك يسجد. قال ثم افعل ذلك في صلاتها كلها. هذا الحديث العلماء أشاروا إلى أن كلما اشتمل عليه إنما هو من الأمور التي لا تصح الصلاة بدون ذلك. الصلاة لا تصح إلا أن يتحقق من المصلي قيامه بما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفهيمه لذلك الرجل. ثم انظر الصحابي أعرابي، لما أنه أخبره النبي بهذه الصفة 3 مرات ولم يكن يعرف شيئا، بادر قال أحلف بالله وحلف بتشريف الله لنبيه لا يحسن غير ذلك. وهذه من عادة الصحابة رضي الله عنهم، من سئل عما لا يعلم أو كلف بما لا يعلمه ينفي العلم به ويأكل العلم إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك في جميع الأسئلة التي ترد من النبي للصحابة يقول قائلهم الله ورسوله أعلم. أما إذا سأل النبي استفسارا هل يعرفون ذا أو لا ويتوقع أنهم يعرفونه، أفادوه بالجواب كما سأل النبي أبي بن كعب رضي الله عنه، قال له يا بن منذر ما هي أبي ما هي أعظم آية في القرآن؟ فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فما كان من النبي إلا أن ضرب صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر، ما قال لا، إنه إذا سئل عن شيء يعرفه ويتوقع عن النبي يتطلب أن يخبره بما يعرف يعرف، وأما إذا كان في أمور فيها شيء من المغيبات فيكل الأمر إلى علام الغيوب جل وعلا ثم إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا مجمل فيما يتعلق بهذا. في الفاتحة سيأتينا الحديث عنها.
نعم الفاتحة مرت علينا أحسن الله.
إذن ما الفاتحة لا تصح الصلاة إلا بقراءتها لعدة أمور. أولا حديث سوف يأتي في ظني الذي يقول الله فيه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين،
الحديث اللي قبل هذا أحسن
اللي قبل هذا
نعم.
ولعبدي ما سأل، إذا قال الواحد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني، يعني نسب الأمر الملك كله إلي أو فوض الأمر كله لي، ما ليس عنده في تدبير شيء وإنما تدبير لله. ثم قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله هذا بيني وبين عبدي، يعني هل يصدق العبد بذلك؟ هل هو حقيقة يعبد الله أو يعمل ما يعمل لأمر آخر فيقع في نتيجة أول من تسعر بهم النار يوم القيامة الذي يقول الله لهم عندما يسألون، يقول لي قارئ القرآن أو العالم إنما فعلت كذا ليقال كذا وقد قيل، ويقول المتصدق الباذل إنما كنت تفعل ذلك ليقال جواد وقد قيل، وللمحارب المقاتل اللي فعل ذلك اللي يقال شجاع أو فاتك فقد قيل اذهبوا به إلى النار. فالنية لها شأنها العظيم. فالفاتحة في الحقيقة يتساءل الناس وفيها خلاف قوي بين أهل العلم، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، وقوله لما سأل الصحابة هل يقرؤون خلف إمام قالوا إننا نفعل، قال إني أقول لماذا أنازع القرآن، ثم قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. وفي حديث آخر أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فلا تجزي، يحتاج حيث الناس إلى أن يعتنوا بها. وفي المسألة خلاف كما هو معروف عند الفقهاء، لكن العبرة بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذلك إنما هو اجتهاد وتصور فهم، وقد يفهم الإنسان الشيء وقد لا يفهمه، وقد يفهمه على غير ما يدل عليه دلالة واضحة، لكن حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي أيضا فيه شيء في وضوح، إن الله جل وعلا جعل الفاتحة هي الصلاة. إذن الذي لا يقرأها كيف يكون صلى؟ ولهذا عند بعض أهل العلم يقولون، بعض الصحابة يقول الذي يدخل مع الإمام في حال ركوعه لا تحسب له تلك الركعة ركعة، هذا ما ذهب به هريرة رضي الله عنه. النبي لما دخل أبو بكر وركع قبل أن يصل الصف، مما يظهر أنه لم يقرأ الفاتحة في هذه الحالة. النبي ما قال له أعد صلاتك، بل قال زادك الله حرصا ولا تعود، وقال إذا قيمت الصلاة فامشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا ما فاتكم فاقضوا، أو في لفظ أتموا إلى آخره. إنما يحتاج الواحد إلى أن يولي. هي في المذاق في أقوال العلماء، مذهب الشافعية وجوب قراءة الفاتحة، وهو مذهب البخاري، وفي بقية المذاهب فيهم من يقول، بعضهم يرى أنه لا يجوز في الجهرية أن يقرأ الإمام المأموم الفاتحة إذا كان يسمع قراءة الإمام، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، وقوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقوله أيما صلاة لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهي خداج، كل هذا الحديث تشد رأي وقول من يرى ضرورة قراءة الفاتحة في الصلاة. فينبغي للواحد أن يبذل العناية في هذا الشيء، وأن يعود نفسه على هذا الأمر. وكون الصلاة هي الفاتحة كما في الحديث القدسي هذا وهو في الصحيحين، يجعل الأمر فيه غاية الأهمية والشدة. فنسأل الله يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى.
حسن الله. قال رحمه الله: باب القراءة خلف الإمام. عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أو العصر، فقال: أيكم قرأ خلفي بسبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل: أنا، ولم أرد بها إلا الخير. قال: قد علمت أن بعضكم خالجنيها.
أيضا بيتنون هذا الحديث في لفظ آخر: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. وفي هذا الحديث من يستدل بأن بسم الله الرحمن الرحيم جزء من القراءة، لأن النبي قرأ قل يا أيها الكافرون، أو نعطيه
لا أحسن، قرأ خلفه صحابي سبح اسم ربك الأعلى.
لا أجل هذا السوف يأتي ضمنه.
نعم
أي بس خلاص اللي سمى قال أنزل علي سورة كذا وكذا وسمى النبي صلى الله عليه وسلم، تحتج به هنا، تحتج قرأ إن التسمية، لكنها بين السورتين ليست من السورة السابقة ولا من اللاحقة، وإنما هي فاصل بين السور. والخلاف القوي في فاتحة الكتاب هل هي منها أو لا، ولابن عبد البر كتاب مؤلف في البحث في هذه المسألة، والراجح والله أعلم أنها جزء من القرآن فقط وليست من الفاتحة ولا من البقرة، لأن حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل لم يبدأ بسم الله، وإنما قال إذا قال العبد الحمد لله قال الله حمدنا يا عبدي.
أحسن الله عليك. قوله قد علمت أن بعضكم خالجنيها،
يقول علمت أن بعضكم يقرأ، والإنسان إذا قرأ خلفه ويسمع هذا الشيء كأن هذه القراءة تنازع الأخرى تنازعه في قراءته، وهذا يجربه أي واحد منكم إذا كان الذي بجانبه في الصف يقرأ بأن يسمع الذي بجانبه ولو كانوا خلف الإمام، يشوش على من بجانبه هذه القراءة، وإن كان أيضا يسبح أذكاره بما يسمع مصافة فهو أيضا يشوش عليه يكون كأنه خرجه إياه نزعه إياه.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب التحميد والتأمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: آمين.
هذه السورة العظيمة التي تبدأ في بدايتها وهي أم القرآن تبدأ في حمد الله جل وعلا، فهو صاحب الحمد حقا كل وجه. تبدأ في الثناء على الله بأنه الرحمن الرحيم، يعني يرحم العاجز، يرحم الضعيف، يرحم المضطر، يرحم إلى آخره، فهو الرحمن الرحيم، وهذا ثناء على الله جل وعلا. يثني على ربه بأنه مالك يوم الدين، ومن يملك يوم الدين وذلك ذا يملك كل شيء. هذه الصفات الأولى الحمد والثناء والتمجيد تخص الله جل وعلا. يأتي لما بين الله وبين العباد عندما يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، يعني أخص عبادتي لك، لا أعبد غيرك ولا أستعين في الأمور التي لا يقدر عليها أحد إلا بك أنت، إياك نعبد وإياك نستعين. وإذا قال النبي لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إياك نعبد وإياك نستعين. قال الله: هذا بيني وبين عبدي. العبد المخلص لله صدق في قوله إنه يعبد الله. اهدنا الصلاة، هذه مسألة مطلب، يطلب العبد من ربه أن يهديه طريق أهل الهداية. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المعدي إلى رحمتك ورضوانك وجنتك، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم ما اكتفى بهذا، ما دام اهدنا الصراط المستقيم، قال: صراط الذين أنعمت عليهم، أكرمتهم بالهداية، شرفتهم بإخلاص العمل لك، سهلت لهم سلوك هذا الطريق، وهؤلاء غير المغضوب عليهم وهم اليهود، وغير الضالين وهم النصارى. لذلك الله لما ذكر أعداء أهل الإيمان قال: لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، يعني أن عداوة اليهود والمشركين الوثنيين، والشرك أبلغ من الوثنية، عداوتهم للمسلمين أشد. يأتي بعدهم النصارى، هؤلاء النصارى الذين أثنى الله قال الله عنهم: ولتجدن أقربهم مودة الذين قالوا النصارى. هؤلاء الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واما بعد ان استقرت المله ورفعت رايه الحنفيه السمحه، فان الطرفين كلاهما في عداوه متضافره ومتعاونه، فصار الكفر كله مله واحده. ولذلك هم يتضايقون أنه قال اليهود مغضوب عليهم، لكن لم يثنى على النصارى، قال: والضالين. والضال هو الضائع، لم يسلك طريق، وأما المغضوب عليهم فجرمه أشد، وكانوا معروفين بأنهم يقتلون الأنبياء.
قال رحمه الله: باب القراءة في صلاة الصبح. عن سماك بن حرب قال: سألت جابر بن سمرة رضي الله عنه عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كان يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء. قال: وأنبأني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد ونحوها.
كان يطيل القراءة صلوات الله وسلامه عليه في صلاة الفجر، قد يقرأ بسورة قاف أو شيئا من مثيلاتها الأخر، يقرأها في الصلاة كلها، هذا في صلاة الفجر. وربما قرأ قراءة قصيرة في الفجر، لكن الذي عليه العمل المتوالي أنه كان يقرأ في سورة الفجر من طوال المفصل، في سورة قاف مثل سورة الواقعة، مثل المجادلة أو المجادلة وأمثال ذلك. ونادر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر آيات من القرآن، جزء من سورة كذا أو جزء من سورة كذا، فيحرص على أن يقرأ السورة. كان يقرأ سورة المرسلات في صلاة المغرب، وأظنه قد يأتي بطريقنا. يقرأ في صلاة المغرب، وربما قرأ في صلاة المغرب سورة الطور وكتاب المسطور، وربما قرأ وهو نادر سورة الأعراف كاملة في صلاة المغرب. ولذلك ينبغي للإمام ألا يلتزم قراءة إذا جاء نصر الله والفتح وإن أعطناك الكوثر في المغرب، يقول هذه قصة مفصل. إذا علم أن النبي ربما قرأ سورة والطور كما في حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه، جاء للمدينة يفاوض النبي في أسرى بدر وكان باقيا على شركه، لكن كان وأبوه له مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم، لما أرادت أن تمنعه قريش صلى الله عليه وسلم من الرجوع إلى مكة ومنع من الدخول مكة، ما كان من جبير بن مطعم إلا أمر أولاده أن يلبسوا سلاحا ويخرجوا ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم في جواره. ولهذا لما أنه جاء جبير بن مطعم يفاوض النبي في أسرى بدر، قال له النبي: لو كان المطعم بن عدي حيا فسألني هؤلاء النتنة لدفعتهم إليه، يعني هؤلاء المشركين الأسرى. جبير يقول لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في سورة الطور أخلقوا من غير شيء أم هم الخالقون إلى آخره في الطور، قال كأنما ألجمت لا أدري ماذا أقول. فكان وقع في قلبه الإسلام، لكنه رسول القوم في المفاوضة والمفادات، ثم لما رجع عاد إلى المدينة مسلما رضي الله عنه وأرضاه.
قال رحمه الله: باب في القراءة في الظهر والعصر. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، ويسمعنا الآية أحيانا، ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر 15 آية، أو قال نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك.
وفي بعض الروايات أنها قراءته في تطويل الظهر بقدر قراءة ألف لام من السجدة، يصير واحد يقول هذه 15 آية ويجي يذهب إلى بعض السور اللي آياتها في الصدر ويقرأ 15 آية. يعني وكان النبي يطيل الركعة الأولى من صلاة الظهر مراعاة للناس، لأنهم أصحاب حرس وغير ذلك يتوافدون، فكان يطيل في الركوع الأول، وكما كان يطيل أيضا في صلاة العشاء يطلب ركعتين الأوليين، وفي ما سمعنا يقول قراءته في الظهر بقدر 30 آية. إذا نظر الواحد إلى احتمال الآيات وجد أنها ما تقل عن صفحة، ولذلك لما قال لمعاذ أمره بأن يقرأ في مثل سورة إذا يغشى سبح اسم ربك الأعلى وأمثالها.
قال رحمه الله: باب في القراءة في صلاة المغرب. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب.
هذه سورة المرسلات يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب، وهي ليست بالقصيرة. أم الفضل بن عباس، وهي أم عبد الله بن عباس، سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقرأ هذه السورة، فقالت له: يا بني لقد ذكرتني قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه السورة، إنها آخر ما سمعته يقرأ في صلاة المغرب، كان في مرضه، ثم لما صلى ذلك المغرب لم يصلي بأصحابه بعد ذلك اليوم. فأم الفضل رضي الله عنها تقول: ذكرتني، وهذا يعني قصدي أنه دلالة على تطويل القراءة، لكن مع ذلك ينبغي للإمام أن يراعي المأمومين لا يطيل إطالة تحرجهم وتؤذيهم، لكن لا يخفف الصلاة. يأتي بعض الناس يقرأ في الركعة الأولى والعصر وفي الركعة الثانية يقول هو الله أحد، وربما يقرأ المعوذتين الأولى في منهما في ركعة والأخيرة في ركعة، ويستمر على ذلك ويقول يقرأ في قصار مفصل. انظر من أين يبدأ المفصل، ثم أضيف الأمر إلى هذا الشيء. لكن إذا كان الناس في ضرر، النبي قال لمعاذ إن في من أما فليخف الأخ، فإن فيهم الضعيف والكبير. عندك
سيأتي حديث معاذ لكن ليس بهذا النص، لكنه جاء فإنه فيه الضعيف وذا الحاجة.
وذا الحاجة الله أكبر.
قال رحمه الله: باب القراءة في العشاء الآخرة. عن جابر رضي الله عنه قال: كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي فيؤم قومه، فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم أتى قومه فأمهم، فافتتح بسورة البقرة، فانحرف رجل فسلم، ثم صلى وحده وانصرف، فقالوا له: نافقت يا فلان. قال: لا والله، ولآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أخبرنه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا أصحابنا واضح نعمل بالنهار، وإن معاذا صلى معك العشاء ثم أتى فافتتح بسورة البقرة. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال: يا معاذ، أفتان أنت؟ اقرأ بكذا واقرأ بكذا. قال سفيان: قلت لعمر: إن أبا الزبير حدثنا عن جابر أنه قال: اقرأ والشمس وضحاها والضحى والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى. فقال عمرو: نحو من ذا نحو هذا.
النبي صلوات الله وسلامه عليه وصف الله بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وكان يذكر الصلاة ونيته أن يطيل، ثم يقول: أسمع بكاء الصبي فأتجوز لما حاجد من انشغال أمه به ونحو ذلك. فهو يدخل يريد أن يطيل الصلاة، ثم يعرض له ما يقتضي التخفيف فيخفف. ولكن إذا صلى الإنسان وحده أو صلى مع بأناس يرغبون الإطالة ولا يتأذون فليفعل ما شاء، لكنه أيضا لا يطيل الصلاة طالة تكون لافتة للنظر، وإنما إطالة مقبولة معقولة، كتكون عدة صفحات وأمثال ذلك، وقراءة النبي في سورة الأعراف في صلاة المغرب واحدة ليبين أنه يجوز أن يصلي، لأن ما بين المغرب إلى قرب يعني وقت المغرب يستغرق لأكثر من ذلك. نعم.
قوله أفتان أنت يا معاذ،
يعني عملك هذا ينفر، فإذا نفروا عن الصلاة صارت فتنة، فكأنك أنت الذي تحملهم على هذا الافتتان.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب النهي عن سبق الإمام بالركوع والسجود. عن أنس رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال: أيها الناس، إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، فإني أراكم من أمامي ومن خلفي. ثم قال: والذي نفس محمد بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار.
هذا في هذا الحديث، أول الحديث السابق فيه جواز أن الواحد يصلي الفريضة مع أحد ثم يذهب ويعم آخرين، يكون هو متنفلا والذين يصلون خلفه مفترضون، يكونون مفترضين، فإن قصة معاذ رضي الله عنه تدل على ذلك، أي أنه كان يصلي الفريضة خلف رسول الله، وهذا لا شك أنه لا يتوقع أن معاذا يجعل ما تحت رسول الله ما خلف رسول الله نافلة ثم يجعل فريضته إذا عم أصحابه. فهذا دل على جواز أن يأتم المفترض بمتنفل، وأن أيضا يأم المتنفلين مفترض، كل ذلك جائز. كما يجوز أيضا أن تختلف النية، تدخل وقد صليت الظهر والناس يصلون العصر تصلي معهم، أو تدخل وقد ولم تصلي الظهر ولكنهم دخلوا في صلاة العصر تدخل معهم وهم يصلون العصر، ونيتك أن تؤدي صلاة الظهر، لأنه لا يشترط أن تتفق نية المأموم مع نية الإمام، ولا بد أن يكون كل واحد من المأموم أو الإمام له نية يسير عليها فيما يؤدي. فحديث معاذ دليل على جواز أن يتولى المفترض إمامة متنفلين، أو يتولى المتنفل إمامة المفترضين، والنبي فعل شيئا من هذا في أيام صلاة الخوف، صلى ركعتين بقوم ثم انصرفوا ثم صلى ركعتين بآخرين.
حسن الله. حديث أنس صلى بنا رسول ذات يوم قال: أيها الناس، إني إمامكم فلا تسبقوني.
هذا في أمر المأموم أن يتقيد في تنقلاته في صلاته بتنقلات الإمام، يعني لا تكبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام، لا تركع قبل الإمام، لا ترفع من الركوع قبل أن يرفع الإمام، لا تهوي ساجدا قبل أن يهوي الإمام ساجدا، لا يرفع الواحد ويقول سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد قبل أن يرفع الإمام، يعني يتقيد المأموم في أداء هذه الأركان بأن يكون تبعا لتصرفات الإمام وتنقلاته، فما جعل الإمام إلا أن يكون قدوة، والمقتدي لا يسبق المقتدى به في العمل، وإنما ينظر ماذا يفعله المقتدى به ليؤدي نفس العمل الذي يؤديه. نعم.
ثم قال: أحسن الله، إني أراكم من أمامي ومن خلفي.
هذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، يكون يرى من أمامه ويرى من خلفه ويقول إني أراكم من أمامي ومن خلفي. ولا يمكن أن يقال هذا يعني احتمال، ما دام قال هذا الشيء فهو الصادق، وأما كيف كان فالله على كل شيء قدير.
ثم قال والذي نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيتم.
ثم في هذه اللفظة النبي رأى النار ورأى لهبها وارتفاع من فيها وظهور العذاب، لو رأيتم ما رأيت من أهوال النار لبكيتم كثيرا، ولو رأيتم ما رأيت من اغتباط أهل الجنة ومجالس أنسهم ولقاءاتهم وتمتعهم وملذاتهم لضحكتم الضحك المستبشر الفرح، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف تراجع خشية أن يقصبه حر النار، وفي صلاة الكسوف أهم أن يمد يده ليتناول قطفا من قطف عنب الجنة، لكن الله لم يشأ أن يخرج مما في الجنة للدنيا شيئا. نعم.
قال رحمه الله: باب النهي عن رفع الرأس قبل الإمام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يأمن الذي يرفع رأسه في صلاته قبل الإمام أن يحول الله صورته في صورة الحمار؟
هذا حديث ورد في عدة ألفاظ، قال أن يقلب الله أن يحول الله صورته صورة حمار، أن يقلب الله رأسه رأس حمار، أن يقلب الله وجه وجه حمار، كل هذه تحذير، والله على كل شيء قدير. الله لما غضب على بني إسرائيل خلفهم قردة، فصار القريب يدخل على قريبه وقريبه يعرف أنه هذا قريبه، لكنه بصورة هذا القرد ما عرفه صاحبه. فالله قادر على أن يحول الإنسان في لحظة، وليس المعنى أنه أن يجعل طبعه كذا، لا، قول النبي الله أما يخشى، يعني ينبغي الحقيقة أن يخشى، لأنه ما دام أن هذه العبادة مطلوبة من هؤلاء المتعبدين أن يكونوا مقتدين بقدوتهم إمامهم، فعليهم أن لا يسبقوه، ينظروا ما يعملون ويعملون مثل عمله، لا يركعون قبله، لكن لا يرفعون قبله، يكون رفعهم بعده فهذه بتلك. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب التطبيق في الركوع. عن الأسود وعلقمة قال: أتينا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في داره فقال: أصلى هؤلاء خلفكم؟ فقلنا: لا. قال: فقوموا فصلوا، فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة. قال: وذهبنا لنقوم خلفه، فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. قال: فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبنا، قال: فضرب أيدينا وطبق بين كفيه ثم أدخلهما بين فخذيه. قال: فلما صلى قال: إنه سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شرق الموتى، فإذا رأيتموهم فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لميقاتها، واجعلوا صلاتكم معهم سبحة، وإذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعا، وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم، وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه وليجنأ وليطبق بين كفيه، فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراهم. قال بعدها: باب وضع اليدين على الركب ونسخ التطبيق. عن مصعب بن سعد قال: صليت إلى جنب أبي، قال: وجعلت يدي بين ركبتي، فقال لي أبي: اضرب بكفيك على ركبتيك، قال: ثم فعلت ذلك مرة أخرى فضرب يدي وقال: إنا نهينا عن هذا وأمرنا بأن نضرب بالأكف على الركب.
هذا الحديث روي من طريق سعد بن أبي وقاص من طريق عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم عن الصحابة أجمعين. ابن مسعود حافظ تطبيق الكفين ووضعهما بين الفخذين في حال الركوع، ومصعب بن سعد بن أبي وقاص لما صلى مع أبيه ضرب يده وقال فأخبره بأن يلقم كف اليمنى الركبة اليمنى وكف اليسرى الركبة اليسرى. يقول مصعب: ثم رآني ثانية فبين لي، قال: كنا نطبق ثم نهينا عن ذلك وأمرنا أن نلقم كفينا الركب. عبد الله بن مسعود يبدو أنه إما لم يبلغها الخبر واستمر على ذلك، ولما صلى مع هؤلاء ودخل عليها الرجلان سألهم هل صلى الناس، يبدو أنهم في حال كبر سنه أو عجزه، فقالوا لا، فأخبرهم أن هؤلاء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها لا تتقيدوا بهم، صلوا الصلاة عنكم لوقتها، لكن لا تقاطعوهم ثم تحصل فتن، صلوا معهم، تكون صلاتكم معهم نافلة، وصلاتكم التي في الوقت في أول الوقت هي الفريضة. وهذا من أدلة جواز ذوات الأسباب في وقت النهي. يعني الإنسان لما يكون صلى فريضة ثم أقيمت الصلاة في مكان آخر وهو قد صلى يدخل معهم لتكون الصلاة هذه الأخيرة نافلة له. وقد حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلين حضر في صلاة الفجر وقد صلى في رحالهما فأقيمت الصلاة فلم يصليها، فلما صلى قال لهم النبي: أمسلمان أنتما؟ قال: نعم. قال: لما لم تصلي؟ قال: صلينا في رحالك. قال: تفعله إذا صليتما في رحالكما ثم أقيمت الصلاة صلوا معهم تكن لكم نافلة. فما ذكر عبد الله بن مسعود عنه بهذا المعنى. وفي أحاديث أخر بعد قد تأتي وقد لا، لكن في أحاديث أخر أنهم يميتون الصلاة، هنا قال يخنقونها، يميتون الصلاة، ما قال لا تصلوا معهم، قال صلوا الصلاة لوقتها، لكن إذا أقيمت الصلاة وحضرتموها معهم فصلوا معهم ولو أخروها عن وقتها، فأنتم على ربح، تكون هذه لكم نافلة.
حسن الله. قال رحمه الله: باب النهي، باب ما يقال في الركوع والسجود. باب ما يقال في الركوع والسجود.
هنا اختلف في موضوع وضع الكفين على الركبتين في الركوع. أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهم ليس بالقليلين في العراق في ذلك الوقت كانوا يطبقون، يعني يطبقون الكفين ويجعلها بين الفخذين في حال الركوع. كانوا لم يبلغه حديث ما ذكره سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، لكن فيما بعد قول جماهير العلماء على ذلك، على ما ذكره سعد بن أبي وقاص وضع الكفين على الركبتين. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يقال في الركوع والسجود. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن.
هي تقول يكثر، لكن في الحديث الآخر أن النبي لما نزل قال: سبح اسم ربك سبح باسم ربك العظيم، قال هذه اجعلوها في ركوعكم، اجعلوا يعني سبحان ربي العظيم في الركوع. ولما نزلت سورة الأعلى سبح باسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. لكن معنى هذا أيضا أنه يأتي بهذا اللفظ سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي
بروق ورعود
ما شاء الله الله يغيث قلوبنا وبلادنا
دعاء النبي في السجود.
سبحانك الله ناسب السجود لما يكون في وضع الإنسان وضع أشرف ما في الإنسان وضع وجهه على الأرض ناسب أن يتحدث بهذا التمجيد والتنزيه لله سبحان ربي الأعلى. وفي حال الركوع كان الناس يعظمون عظماءهم ويركعون لهم، فناسب أن يقول مؤدي هذه العبادة في حال الركوع يقول سبحان ربي العظيم، هذا هو الذي يستحق التعظيم، لا سادات الدنيا وأصحابها. ثم فيما يتعلق بالدعاء كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي في الركوع وفي السجود. هو أولا نزه الله يقول سبحانك اللهم وحمد الله بحمدك، ثم قال اللهم اغفر لي. السجود النبي قال فيه أيضا قال أما الركوع فعظموا فيه ربكم، وأما السجود فألحوا على الله بالدعاء فقمن يعني حري أن يستجاب لكم. ليحسن بالواحد أن يتأمل مثل هذه الأمور في حال صلاته، والتأمل في حال العبادة في أداء العبادة يجعل هذه المعاني ثابتة في الذهن. نعم.
قوله يتأول القرآن.
أي نعم. سورة إذا جاء نصر الله الفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يعني هو منهي أن يقرأ القرآن في حال الركوع، ومنهي أن يقرأ القرآن في السجود. لا يجوز الواحد وهو ساجد أن يقرأ شيء من القرآن ولا وهو راكع، فهو لم يأتي بالمعنى الذي في سورة الاستغفار، يأتي بطريقة الدعاء، يبدأ بسبحانك اللهم وبحمدك في هذا الثناء والتمجيد، ثم يقول اللهم اغفر لي. نعم.
حسن الله عليك. قال رحمه الله باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه فقال أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم.
لا شك أن هذا يعني توجيه عظيم من سيد البشر، وإذا ركع فليتذكر كثرة ركوع الناس للعظماء، وهو أنما يركع للرب العظمى وملك العظمى جل وعلا. ففي هذه الحالة إذا كان الركوع طويلا ليستذكر قول عائشة كان يتأول القرآن. والفقهاء العلماء قالوا يسبح الواحد في الركوع السجود أقل التسبيح أن يسبح سبحان ربي الأعلى واحدة، وأقله في الركوع أن يقول سبحان ربي العظيم واحدة، ولا حرج أن يكثر ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وكلما كانت المسألة فيها وتر فهو أولى، لأن الله وتر يحب الوتر. فإذا كان الركوع طويلا يسبح الله بالتعظيم سبع مرات ثم يدعو بما شاء. وإذا كانت الركوع لا يريد أن يطيل، أو كان مقترنا بإمام لا يمهله كثيرا فلا يمدد حتى يرفع الإمام وهو ما سبح، فليعتني يبادر للشيء اللي هو الأهم في هذه العبادة. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يقال إذا رفع من الركوع. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض وما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
إذا قال الإنسان هذه الكلمات سيكون الوقوف فيه طول، وبهذا يعرف أن الوقوف من الركوع داخل في الوقوف الذي قال فيه الحديث أن النبي إذا وقف يضع كفه اليمنى على ساعد اليسرى، وأن ذلك شامل لما كان قبل الركوع ولما كان بعد الركوع، لأنه إذا كان إذا رفع من الركوع قال سبحانك اللهم ربنا ولك الحمد، حمد كثيرا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء يعني يا أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا اللفظ الأخير فيه وقوف أكثر من قراءة الفاتحة، وقراءة الفاتحة لو لم يقرأ الله داخلة في حديث يضع خفه. ولذلك يعني الواحد إذا وجد من بعض العلماء يقول: لا، وضع الكف إنما هو في نفس ما كان قبل الركوع وما بعد الركوع، لا يضع يده اليمنى على اليسرى، إن الحديث يدل على خلاف ما يقول. نعم.
حسن الله إليك. قال رحمه الله: باب فضل السجود والترغيب في الإكثار منه. عن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال: لقيت ثوبانا رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة. أو قال: قلت بأحب الأعمال إلى الله. فسكت ثم سألته، فسكت ثم سألته الثالثة، فقال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال ثوبان.
مقصده بالسجود يعني الإكثار من نوافل العبادات، وكل نافلة من الصلوات فيها سجود. ولذلك النبي قال لما قال الصحابي له ليؤدي وضوء النبي قال له: سلني. أعجب النبي موقفه رضي الله عنه وعنايته، قال: سلني، قال: أسألك مرافقتك في الجنة، قال: أو غير ذلك؟ قال: هو يا رسول الله. قال: إذن أعني على نفسك بكثرة السجود، قصد بذلك الصلاة.
قال رحمه الله: باب الدعاء في السجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء.
هذا داخل في حديث: وعما السجود فأكثر فيه الدعاء فقامنوا أن يستجاب لكم. الإنسان كلما كان أكثر في ظاهره من الانخفاض والهبوط كلما كان أقرب إلى مولاه، لأن هذا الانخفاض الذي حصل إنما هو حصل من العبد تعظيما لخالقه جل وعلا ومعبوده. فلما صار هذا القرب مظنة يستغله العبد يلح على ربه بالدعاء. ومما ينبغي أن يلح به في الدعاء أن يكثر من سؤال الله أن يثبته على الدين، أن يجعل آخر ألفاظه لا إله إلا الله مؤمنا بها، ثم يدعو للمسلمين ويحرص، ولا سيما في الأزمات التي الناس فيها في أمس الحاجة، ثم أيضا ينبغي للواحد أن لا يحتقر نفسه في الدعاء، وكلما كان الواحد أكثر إخلاصا لله كلما كان أرجى بأن يستجاب دعاءه. نعم.
قال رحمه الله: باب على كم يسجد. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على 7 أعظم في الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه واليدين والرجلين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب ولا الشعر.
يعني يسجد سجود المتذلل لله جل وعلا، الذي لا يأنف من يعثر جبهته وأنفه بالتراب طاعة لرب العالمين إذا كان يسجد على تراب، وأن يمكن هذه البقية من الأعضاء، يعني الوجه بمثابة عضو واحد، أبرز ما في الوجه الجبين والأنف، هما موضع ملاصقة موضع السجود، ثم الكفان، ثم الركبتان، ثم طرفا القدمين. ينبغي أن يعتني الواحد بهذه العبادة ويحرص على تحقيق معنى السجود فيها، ثم يكثر من الإلحاح على الله. والإنسان إذا سجد منفردا أو إماما ينبغي أن يحرص على مجافاة عضديه عن جنبيه. تقول عائشة: لو أن بهمة مرت لدخلت من تحت عضد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال سجوده. أما إذا كان الواحد في مصافة المصلين فليحرص على كف الأذى، ومما يحصل من الأذى أيضا يجعل ذراع الواحد ومرفقه متجافيا فيضايق من بجانبه. ينبغي أن يجعل تجافيه على قدر ما لا يتحقق به أي أذى. نعم.
أحسن الله إليك. قال: ولا نكفت الثياب ولا الشعر. قال: ولا نكفت الثياب ولا الشعر،
يعني لا نكفت، أي مثلا نثنيها أو نكفها الشعر. فمثلا رب الواحد جمشه، لا يذهب يرد هذا عن هذا في أثناء صلاته، يهيئ هذه الأمور قبل أن يدخل. ولا الثياب، إذا أردت الواحد أن يصلي وهو يريد أن يقصر أكمامها أو شيء من هذا ينهيه قبل أن يدخل في العبادة.
هذا سائل يسأل: أحسن الله إليكم، إذا ركع الإمام دون أن ينهي المأموم قراءة الفاتحة، هل يركع معه أم يسارع بإنهائها؟
ينبغي أن يكون المأموم مهتما بالأمر، ولو اهتم كل واحد بالأمر لأنهى الفاتحة قبل أن يركع الإمام حتى لو كان الإمام مسرعا. إذا قال الإمام رافع ناهضا نفسه بالقيام الله أكبر، فليقل الله أكبر ولو لم يتم وقوفه، ثم يشرب الفاتحة. الفاتحة ركن، فليؤدي يحرص على قراءتها، لا يمد، يوالي النفس حتى ينجزها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: نرى بعض الناس إذا صلى يسجد ولا يضع بطن كفه على الأرض أو يرفع إحدى رجليه عن الأرض، فهل تصح صلاته؟
لم إذا لم تمس قدمه إحدى قدميه الأرض لم تصح الصلاة، أو لم يمس. أما ما دامت أطراف الأصابع وقعت فبقدر ما ينتقص من الكف من اليد ينتقص أجره، ولذاك المصلي قد يصلي ولا يكون له من الأجر إلا بقدر عشر الصلاة. فالصلاة التي لم يبق منها إلا العشر كيف تكون كافية لأن تنهى الإنسان عن الفحشاء والمنكر؟
نعم. أحسن الله إليكم. يقول: في التشهد ماذا يكون وضع السبابة؟ هل تكون مرفوعة فقط أم تتحرك مع الألفاظ؟
لا، هي إنما ترفع عند ذكر الله جل وعلا، وما حركتها تحريكها باستمرار لا أرى أنه لائق.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول: ما معنى التصدر، ومتى يكون طالب العلم متصدرا؟
التصدر أن يكون يعني صادرا يرجع إليه ويتوجه الناس إليه للتلقي عنه، يكون صدرا إذا حصل العلم وصار شاهد له العلماء بأنه من أهل العلم الذين يحسن أن يتلقى العلم عنهم، لا يزكي نفسه يقول أصبحت عالما، وإنما يحتاج إلى أن يشهد له أهل العلم بأنه أهل للتصدر. وليحرص الله حتى لا يكون مثل ذاك، ولكن البلاد إذا اقشعرت وصوح نفسه رؤي الهشيم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يصلي من يريد صلاة المغرب خلف من يصلي العشاء؟ ماذا يفعل أثناء الركعة الرابعة التي يصليها الإمام؟ وما هو الدليل على هذه المسألة إذ فيها مخالفة ظاهرة للإمام؟
لا، ما فيها مخالفة ظاهرة. إذا صلى مع الإمام المغرب والإمام يصلي العشاء، هو إذا صلى الثالثة التي هي تنام المغرب مكث جالسا واشتغل بالذكر والإمام أتم صلاته، فإذا أتم وسلم الإمام يسلم مع الإمام. أما لو أمكن أن يصلي المغرب وحده أولا ثم يدخل مع الإمام في العشاء لكان أولى. نعم.
أحسن الله إليكم. ما حكم الصلاة من غير أذان ولا إقامة؟
الصلاة صحيحة بدون أذان ولا إقامة، لكن في داخل البلد والمؤذنون عن يمين ويسار يكفي أذانهم، وأما في الخارج فإن النبي أثنى على الراعي الذي يرعى، فإذا دخل وقت قام وأذن، فينبغي للواحد الذين يخرجون للنزهة إذا كانوا ليسوا داخل أحياء البناء ينبغي إذا جاء وقت الصلاة وهم في الخلاء أن يؤذنوا حتى تشهد لهم الأرض التي أذنوا عليها مد الصوت. نعم.
أحسن الله إليكم.
والإقامة كذلك هي ليست فرضا لا تصح الصلاة إلا به، لكنها من الأعمال الظاهرة. نعم.
أحسن الله إليكم. حديث ابن مسعود رضي الله عنه: فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، هل هو منسوخ أو أنه يجوز؟
لا، هذا اجتهاد ابن مسعود رضي الله عنه، وقد يكون ابن مسعود ما جاء بلغه خبر صلاة أنس واليتيم مع النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز خلفهم، فإن النبي لما حضر عند العجوز وجدة أنس دعته لطعام ثم قالوا لي أصلي لكم، فنضح وظن سبق أنه مر علينا الحديث أو يرى لي.
نعم.
فنضح حصير قد اسود من طول ما لبس ثم صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى خلفه أنس واليتيم، واليتيم ما بعد بلغ لا يزال طفل، وصلى خلف النبي وصلت العجوز خلفهم، فهذا دليل على أن الاثنين إذا صليا مع إمام صليا خلفه، لكن لما جعلهما ابن مسعود هذا هنا الصلاة صحيحة، لكن الأكمل الاقتداء بفعل النبي مع أنس واليتيم الذي كان معه.
أحسن الله إليكم. هل يصح أن يتنفل الشخص أربع ركعات بتسليمة واحدة مثل ما فعل معاذ رضي الله عنه مع قومه؟
يصح إذا نوى أن يتنفل أربع بتسليمة واحدة، إلا أن الأفضل في التنفلات التي لا يكون ملتزما بها بعمل من خلفه أن يسلم من كل ركعتين، لأن بعد كل ركعتين يكون سلام.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لمن أراد أن يدعو الله في السجود أن يسجد وأن يخر ساجدا من غير صلاة؟
هو يجوز، لكن ما دام أن يريد أن يدعو فلا يؤدي عبادة يجتمع في هذا الشيء كله.
أحسن الله إليكم. هل إذا اشترطت المرأة عند الإحرام ثم جاءتها العادة الشهرية هل عليها شيء؟ وماذا تفعل إذا جاءتها العادة قبل الوصول إلى الميقات مع العلم أنها لن تمكث إلا يومين في مكة؟
إذا كانت تعلم أنها لن تبقى إلى أن تطهر إذا علمت ذلك فينبغي لها أن لا تحرم، وإن كانت تطمع بأن تبقى فلتحرم ولتشترط حتى إن حان سفر من ترافقهم قبل طهرها فتحلل ولا شيء عليها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز قراءة بعض الآيات التي هي دعاء كمثل اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار في السجود؟
لا داعي للتكلف، يأتي بأشياء بحيث لا تكون بنصنا في القرآن الذي تقول عائشة يتأول ما قال سبح اسم ربك، وإنما تأول قال سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. أما لو قال اللهم آتنا حسنة في الدنيا وحسنة في الآخرة اللهم نحمد ذلك لا بأس لذلك.
حسن الله إليكم. ما المقصود بالإقعاء على القدمين ومتى يكون ذلك؟
الإقعاء على القدمين هو أن ينصب القدمين، يعني تكون القدمان منتصبة الأصابع على الأرض وملتقاها، وباقي القدم والعقب وقوف، ثم تكون إلية الجالس راكبة هذا على هذا. هذا هو الذي في حديث ابن عباس قال له تلك السنة فلا حرج فيها. فهذا ليس بالإقعاء الذي يكون الواحد في صلاته موقيا جاعل اليدين يتكي عليهما خلفه، هذا هو الإقعاء المكروه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا كانت قراءة الفاتحة واجبة فلماذا تحسب الركعة لمن يدرك الركوع عند جماهير العلماء؟
المشرع محمد صلى الله عليه وسلم وليس جماهير العلماء، والله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والنبي يقول في الحديث القدسي أن الله يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. فهذا الذي ما قرأ الفاتحة ألا يصدق عليه أنه لم يصلي؟ وأما كون المسألة خلاف فلا في شك، كتب الخلاف مليئة في هذا الشيء بما في ذلك مذهب الحنابلة.
حسن الله إليكم. يقول: متى تقرأ الفاتحة والإمام يقرأ ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يترك وقتا للمأموم ليقرأها بعد التأمين كما ذكر ابن القيم في الزاد، وإنما يسكت بقدر النفس؟
يكفي كلام أبو هريرة عندما قال: اقرأ بها في نفسك، لما قال اقرأ فاتحة الكتاب قال ما يقول، قال اقرأ بها في نفسك أنت. والنبي قال للمخالجة: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. والنبي قال: صلاة لم يقرأ فيها لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. فهذا يجعل ما قاله الشافعي وبوب عليه البخاري هو الصحيح. نعم.
حسن الله إليكم. هذا سائل يعني مفهوم سؤاله أن أهله في البيت يصلي يؤخرون صلاة العشاء لأن الأفضل تأخيرها، فهل هذا هو الصحيح أو أنه يأمرهم بالصلاة في أول وقتها صلاة العشاء؟
لا شك أن الأفضل تأخيرها لمن لا يرتبط بجماعة، فما دام أن أهل البيت ليس معهم جماعة، تريد المرأة وأطفالها وبناتها يؤخرون الصلاة، لكن ليس بالقدر الذي يتجاوز نصف الليل، وإنما تصلى على الأقل قبيل نصف الليل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول سماحة الشيخ: كثر هذه الأيام الحديث حول طاعة العلماء وولاة الأمر في عدم النفير إلى الجهاد في سوريا، وذلك لمخالفة السنة وولاة الأمر، وسمعنا كثيرا من الشباب الذين أساءوا الظن في العلماء وولاة الأمر ووقعنا في فتنة وفرقة، فما توجيهكم؟ أحسن الله إليكم.
أول شيء أنا أنصح كل شاب أن لا يسيء الظن بالآخرين، وأن لا يتتبع أعمال تكون في نظرها فوات. مسألة الجهاد، الذي سئل من هو المجاهد قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هنا إذا أردت أن تطبق هذا المعنى في الدنيا كلها فيه من الصعوبة الشيء الكثير، بدون شك يسوءنا ما حصل في سوريا، وأعتقد أنه ما مؤمن إلا ويسوءه هذا الظلم المتفاقم وهذه المواقف الخبيثة الخطيرة ضد أهل هذا البلد. وتكالب الرافضة في دولتهم إيران وفي الدولة التي صار النفوذ لهم فيها العراق والحزب الفاجر الخبيث في لبنان، وقف هؤلاء كلهم مع النصيري. النصيري يدعي أنه يحب أهل البيت، لكن أهل العلم يقولون عن الباطنيين الذين منهم الدولة الفاطمية ظاهرهم الرفض، يتظاهرون بأنهم رافضة، وباطنهم الكفر المحض. هؤلاء هم المتحكمون في سوريا، وتمدهم إيران وتسندهم روسيا، وتسهل أيضا طريق الإمداد العراق والحزب الخبيث في لبنان. وتسمع ثم من سمع سمع المقتلات التي تحصلت وما يسمى بالحزب الفاجر الخبيث تولى ما تولى. والمسلمون لو كانوا معظمين لإسلامهم حقيقة، مؤدين لأركانه وواجباته ومتأدبين بآدابه وصادقين مع الله، ما سلط عليهم أحد. لكن المسلمين ضيعوا كثيرا من الأمور. يمكن هؤلاء المقاتلين أنهم يظهر عليهم مستع، لكن تعال ننظر إلى العالم الإسلامي، هل ترى في أغلب البلدان الأخرى ملتحي؟ رؤساء الدول لا لح لهم، وزراءهم وإن أبقوا شيء أبقوا على مضض أو كما يسمى بالموضة. ثم أيضا تحريم ما حرم الله، هل يحرم في كل مكان؟ تعظيم ما عظمه الله هل يعظم في كل مكان؟ أغلب البلاد الإسلامية لا تحكم بأحكام الشريعة، والله يقول في السورة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. والعلماء ذكروا أن الكفر قد يكون كفر لا يخرج من الملة، لا يكون يعني الواحد، لكنه أيضا من حكم بغير ما أنزل الله ويعتقد أن الحكم هذا هو الصواب وما عداه من القرآن والسنة خطأ، فهذا كفر لا شك فيه. لكن غالبا يأبى مجارات للدول الأخرى والتجارات العالمية إلى غير ذلك، كما حصل فيما يتعلق بتعديل ساعات العمل أو ساعة العطلة. وبعض المشايخ كتب أنه لا بأس، والشيخ الإسلام ابن تيمية له كتاب اسمه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. أنصح الطلاب أن يحرصوا على مثل هذا الكتاب، سيجدون فيها أمورا كثيرة فيها التحذير من مشابهة أهل الكتاب، لا في عطل ولا في غير. النبي لما جاه الرجل أتى إليه قال إني نذرت أن أنحر إبلا صدقة يتصدق بذبحها للفقراء في بوانة في الجاهلية قبل أن يسلم ثم أسلم، فقال له النبي هل فيها في يعني في ذلك موقع عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. قال هل فيها وثن من أوثان الجاهلية كان يعبد؟ قال لا. قال أوفي بنذرك، معناه لو كان فيه وثن ما أذن له ينفذ هذا النذر، لو كان فيه عيد من أعيادهم سرور وطرب وفرح كسوق عكاظ وسوق ذي المجنة والمجاز ما أذن. فمخالفة الكفار يعني مطلوبة من المسلم أن يتعمد مخالفتهم لا أن يتقصد مشابهتهم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول أقرت الرياضة النسائية في المدارس الأهلية وأعلن ذلك في الصحف في هذه الأيام، والأمر سينفذ في العام المقبل، فما توجيهكم أحسن الله إليكم؟
العام المقبل لا بعد وصل، ونحن نرجو من الله جل وعلا فرجا يقينا شرورا كثيرة ويطمس مقاصد سيئة. هو لو أن قصد فيها أنها لا تلعب الفتاة التي في داخل مدرسته لا يراها أحد أبدا سوى زميلاتها لساول الأمر، لكن من لازم هذا المشاركة في الرياضيات العالميات، والرياضة في المملكة ما قبل أن تشترك في محلات لأنه العنصر النسائي مفقود، فالمسألة لها ما بعدها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. نسأل الله جل وعلا أن لا يحقق هذا الأمر، وأن يرد كل راغب فيه عن ما أراد، وأن يهيئ لنا في بلادنا فرجا يمنع هذه الخرجات الفاسدة والتطلعات. المرأة إذا بلغت أولى ما يكون لها لزوم بيتها إلا ما تؤديه من عمل، والإسلام ما حرم عليها أن تخرج للعمل. تخرج المرأة في حرفها وزرعها ورعي ماشيتها وكذا، لكنها الخروج الذي يحصل لها معه الاطمئنان على سلامتها وسلامة عرضها وسلامة عفافها، والله المستعان.
الله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول: كيف الجمع بين حديث أنا وكافل اليتيم كهاتين وحديث تأخر الأغنياء عند دخول الجنة بخمسمائة عام، لأن كثير من الأغنياء يكفل الأيتام، فهل يتأخرون في دخول الجنة؟
حديث صحيح، فما دام أنه صحيح توجيه إن شاء الله يوم القيامة.
أحسن الله إليكم. هل يجوز أن نسلم على
إذا كثر العمل الصالح قد تخفف عن صاحبه أمور أخرى لو لم يكثر عمله الصالح ما خففت؟ نعم.
هل يجوز أن نسلم على أهل البدع أو لا؟ وهل هناك شروط للسلام عليهم؟
لا أدري من هم هؤلاء البدع، إن كانوا بدع اعتقاد يدعون إلى الضلالات فلا تسلم عليهم، وإنما ابدأهم بالنصيحة.
نعم. أحسن الله إليكم. نريد منكم في ختام هذا المجلس كلمة بسيطة عن فقد شيخنا الشيخ صالح الحصين رحمه الله، وخاصة أنكم أممتم الناس بالأمس في الصلاة عليه رحمه الله.
لا شك أن الشيخ صالح رحمة الله عليه من خيار الناس، وأنا أعرفها معرفة قديمة، يمكن أكثر من ستين سنة، وأنا لا أعرف أحدا من الذين وصلوا إلى مثل ما وصل إليه يماثله في الزهد في أمر هذه الدنيا والتطلع إلى الظهور، بل كان رحمة الله عليه فيما أعلم من أحسن الناس تصغيرا لنفسه وحرصا على أن لا يكون محل ظهور في أمور كثيرة، وهو لله الحمد من أهل العقيدة الصافية والتواضع الجم، ويعرف من يكون أكثر مني معرفة فيما يتعلق بالزهد في أمر الدنيا، فهو لا يهتم في كثير من الأمور التي يهتم لها التي نهتم لها، متواضع في أسلوبه ومجالسته ومخاطبته ومناقشته، وفي أيضا فيما يتعلق بحياته. أرجو الله جل وعلا أن يجعله مع الفائزين بالفردوس الأعلى. كان رحمة الله عليه حريصا على بذل المعروف، حريصا على كسب ود الآخرين، هو ليس بالمعصوم، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا تجد أحدا يمكن أن يكون معصوما على الإطلاق، لا الصديق ولا الفاروق ولا من كل من جاءوا بعدهم، لكن كل متميز يتميز في وسطه. فالشيخ صالح رحمة الله عليه محب، يحب الخير، يحب الإحسان، من أحسن الناس تخلقا بالأخلاق، ثم هو أيضا على سبيل المثال ندخل المطاف ما يأتي في بال الواحد منا أن هذا الشخص اللي يمشي في المطاف يطوف هو صحيح صين كأنه من سائر هؤلاء الناس حتى يصله الواحد ويتجاوز الشيخ صالح. فكان رحمة الله عليه من أحسن الناس في كثير من المجالات، أسأل الله جل وعلا أن يحسن جزاءه وجزاءنا وأن يتجاوز عنا وعن وأن يحسن لقاءه وأن يحسن عاقبتنا جميعا في الأمور كلها، إنه جل وعلا مجيب الدعاء. ثم إني أكرر وهو مجلس ختام في هذه الأيام، أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يرينا في سوريا ما يفرح له كل مؤمن ويشقى ويأسى ويذل كل كافر ومنافق وباطني من نصيريين أو رافضيين أو من يتعلم. كما أسأل الله جل وعلا أن يرينا تصدع الدول التي شدت أزر الطاغية عاجلا غير آجل، وأن يرينا المذلة والمهامة لكل من كان يشد أزره ويحرص على بقاء هذا الخبيث النصيري الفاجر. كما أسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يرينا بالدولة المتغطرسة الداعمة لهذا النصيري الخبيث أن يرينا فيها، وهي روسيا، أن يرينا فيها تصدع بنائها وتشتت شملها وعز المسلمين العائشين فيها وعز المسلمين. كما أسأله لأهل الشام بأن منحهم الله جل وعلا صفاء العقيدة والسلامة من الانخراط في مجالات التصوف، فإن الصحابة ليس فيهم صوفي ولا في التابعين من هو صوفي، وإنما التصوف طرأ، وكثير من الناس دخلوا في التصوف في القديم بحسن الظن، لكن الانخراط والتعمق في التصوف يؤدي إلى ما وصل إليها أئمة الصوفية في وحدة الوجود كابن عربي وغيره وغيره ممن سبقوه وممن جاء بعده، ومن أمثالهم أيضا من يسمى بصاحب سيد البدوي، فإن هؤلاء كلهم كانوا في جزء من حياتهم جاءوا إلى طهران إلى كربلاء ومكرملة، فكانوا على سبيل. أسأل الله أن يرينا عاجلا غير آجل عقوبة المجرمين، كما أسأل الله أن يثبتنا جميعا بالقول الثابت وأن يحفظ على بلادنا المملكة العربية السعودية أمنها على دينها ودنياها، وأن يوفق كل من يتولى أمرها أن يعظم الشريعة ويحسن حراسة الأخلاق ويصون البلاد عن كل بدعة وضلالة، وأن يعيد لها مجد التوحيد وعزة باستمرار. كما أسأل جل وعلا أن يفرج كربات المكروبين في الدنيا الإسلامية ويشفي مرضى المسلمين ويقضي دين المدينين منهم ويشفع جائعهم ويكسو عاريهم ويفك أسر أسيرهم وينصر مظلومهم ويهدي ظالمهم أو يستبدله، إنه مجيب الدعاء. وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.